الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أجمع المسلمون على مشروعية تعظيم الأضاحي. قال ربنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فيا معشر المسلمين هذه العبادة العظيمة المطلوب أن يعرف مكانها وأن تعرف منزلتها. الأضاحي كما سمعتم فيها منافع كثيرة والحمد لله في ديننا ودنيانا. يا أيها المسلم استخدم المال كما ينبغي حتى يديم الله عليك هذا الفضل وحتى يزيدك الله من هذا العطاء وحتى يحفظ الله لك هذا المال.
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى في السابع من شهر ذي الحجة لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله ذي الجلال والإكرام المنعم على عباده بصنوف الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل على عباده بدين الإسلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام الداعي إلى دار السلام المنقذ للأمم من بوائق الآثام، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته الكرام. أما بعد، إن الله عز وجل قد أباح لعباده الذبائح لما في ذلك من الإنعام عليهم والتوسع عليهم، ألا وإنه سبحانه اختار صنفين اثنين من عموم الذبائح التي أباحها لعباده وشرعها لهم، اختار صنفين اثنين ألا وهما الهدي وهو ما يقوم به الحجاج المعتمرون وما قد يرسل به من يرسل به من المقيمين، فيذبح في مكة المكرمة. والصنف الثاني الأضاحي، هذان الصنفان من أنواع الذبائح جعلهم الله عز وجل من الأنساك العظيمة والقرب الكبيرة إليه والعبادات التي خص نفسه بذلك، وجعل هذين الصنفين من الذبائح من العبادات المشروعة في كل الملل وعلى كل الملل وعلى ألسنة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ألا وإن الله عز وجل قد بين لنا بيانا شافيا في كتابه، وبين رسوله لنا بيانا وافيا في سنته شأن الهدي والأضاحي، فقد بين الله منزلة هاتين العبادتين من أجل أن يعرف ذلك المسلمون معرفة تامة على ما يليق بهم، وأن يقوموا بذلك من أجل إتمام وإكمال عبودية ربهم والتقرب إليه بما خصه لنفسه من الذبائح ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظروا كيف جعلت هاتين العبادتين الصلاة والنسك من خصائصه ومن حقوقه التي خص بها نفسه سبحانه وتعالى. قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله: قوله ونسكي أي ذبحي. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وقال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن. قال المفسرون: المراد بالذبح ما يتقرب به إلى الله. قال الشنقيطي رحمه الله: أكثر العلماء على أن المراد بالنسك هنا الضحايا والهدايا، الضحايا والهدايا. فبين الله في هذه الآية أن الهدي وأن الأضاحي أنساك، أنهما من الأنساك العظيمة التي يجب القيام، التي جعل الله عز وجل ذلك من حقوقه سبحانه وتعالى. وقال ربنا في كتابه الكريم آمر النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وهذا هو الأمر، فصل لربك وانحر أي لربك سبحانه وتعالى. وهنا قرن النحر بالصلاة، وفي الآية الأولى قرن أيضا النحر بالصلاة، فهذا يدل على عظمة النحر. والمراد بالنحر هنا الهدي والأضاحي، فقد ذكر الزجاج رحمه الله وذكر المفسر ابن عطية وابن الجوزي وعز الدين الحنبلي وأبو حيان والثعالبي والألوسي وغيرهم من المفسرين رحمهم الله أن أكثر المفسرين فسروا النحر هنا بالهدي والأضاحي، فسروا النحر هنا بالهدي والأضاحي، فجعل الله سبحانه النحر وهو ذبح الأضاحي والهدي مقرونا بالصلاة التي هي أجل العبادات الظاهرة المطلقة. فأجل العبادات الظاهرة المطلقة الصلاة، كما أن أجل العبادات في الأموال كما سمعت الهدي والأضاحي فيما يتقرب به سبحانه من الذبائح، وما يتقرب به وما يتقرب إليه به سبحانه وتعالى الأضاحي، وهكذا الهدي. كذلك ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام المفسر الموزعي رحمه الله في تفسيره البيان قال: وقد أجمع المسلمون على مشروعية تعظيم الأضاحي، على مشروعية تعظيم الأضاحي، فتعظيم الأضاحي من شعائر الله، تعظيم الأضاحي من شعائر الله. وقال القاضي عياض رحمه الله: اتفق الناس على تعظيم الأضاحي وتسمينها. وقال النووي: أجمع العلماء على تعظيم الأضاحي وتسمينها. كذلك أيضا قال ربنا في كتابه الكريم:
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
قول ولكل أمة جعلنا منسكا، لا يختلف المفسرون أن المراد بالمنسك هنا الهدي والأضاحي، الهدي والأضاحي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الهدي والأضاحي مشروعة في كل الشرائع، وهي في كل الملل، وهي في كل الملل، فهاتان العبادتان مما شرعهم الله لمن عبده، مما شرعهم الله على من عبده من الأولين والآخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الضحايا من أعظم شعائر الإسلام والنسك العام في جميع الأمصار، وهي ملة أبينا إبراهيم التي أمرنا أن نتبعها. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله: الضحايا من شرائع الدين، الضحايا من شرائع الدين. وهكذا ذكر غيرهم هذا. فمن عظيم أمر الهدي والأضاحي أن الله شرع ذلك لجميع الأنبياء والرسل ولأتباعهم وخلفائهم إلى قيام الساعة، فأكرم وأنعم بهذا التشريع. وقال الله في كتابه الكريم:
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
قال الإمام الماوردي رحمه الله في قوله تعالى والبدن، قال: هذه الآية أصل في تشريع الأضاحي والهدي، هذه الآية أصل في تشريع الهدي والأضاحي. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عند هذه الآية، قال: هذه الآية عند الجميع في الهدي والأضاحي، في الهدي والأضاحي، فهذا مدح الله وثناء الله وتعظيم الله للهدي والأضاحي. قال ربنا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فيا معشر المسلمين، هذه العبادة العظيمة المطلوب أن يعرف مكانها وأن تعرف منزلتها، ألا وهي أمر الأضاحي. أما ما تعلق بالحكم على الأضاحي، أهي واجبة أم لا؟ فقد قال الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى، قال: لم يصح عن أحد من الصحابة أنه قال بوجوب الأضاحي. وكذلك أيضا قال الإمام القرطبي صاحب المفهم رحمه الله تعالى: السلف والخلف استحقوا الأضاحي رحمهم الله تعالى. قال جمهور السلف والخلف استحقوا الأضاحي. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله قال وأكثر أهل العلم يرون أن الأضاحي سنة مؤكدة فهذا أحسن الأقوال وأعدلها، ألا وهو أن الأضاحي سنة مؤكدة ليست بواجبة فرضا. قال الإمام النووي رحمه الله الأضاحي عندنا وعند العلماء كافة رحمهم الله قال سنة في حق مستحبة في حق الموسر، أي في حق من يقدر على ذلك، وبعض العلماء أوجبوا الأضاحي على الموسرين، بعض العلماء أوجبوا الأضاحي على الموسر من كان عنده يسر في المال كما سمعت أوجبوا عليه الأضاحي. وقول جماهير أهل العلم من السلف والخلف هو الأقرب والحمد لله. ومن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قالوا في الاختيارات قال ولمن لم يجد حق أضحية له أن يقترض إذا كان يقدر على قضاء ذلك، أي يقترض مالا من أجل أن يضحي إذا كان يقدر على رد المال. أما من كان معسرا فإن الأمر كما سمعت يكون فيه السعة في حقه أنه لا يكلف بأمر الأضحية. معاشر المسلمين، سمعتم هذا البيان العظيم في القرآن الكريم، وهكذا أيضا قد جاءت السنة بما جاءت به من بيان في أحكام الأضاحي، بيان في أحكام الأضاحي. ومن هذا البيان العظيم أنه قد جاء في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فلما ذبحهما قال بسم الله الله أكبر الله أكبر. والتسمية على الذبيحة من الأمور المستحبة بإجماع أهل العلم، وكذلك التكبير عند ذبح الأضاحي والهدي هذا مما شرع. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله صاحب الجامع قال واستحب جمهور العلماء، قال وعند جمهور العلماء يجوز للمضحي أن يقول اللهم تقبل هذا مني عندما يذبح أضحيته، عندما يذبح الأضحية أنه يقول هذا الدعاء ويطلب من الله الكريم أن يتقبل منه هذا الذبح المبارك. وقد قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أن الله يريد منا أن نخلص له هذه العبادة، أننا نريد بهذه الأضاحي وجهه سبحانه نتقرب إليه بذلك سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يكون كما سمعتم من الأمور المعلومة السهلة، ألا وإن الأضاحي في ذبحها قد حدد ذلك ببعد صلاة العيد. إذا أقيمت صلاة العيد عيد الأضحى فقد شرع بعدها أن تذبح الأضاحي. ولهذا ذكر الزجاج أن أكثر المفسرين فسروا قوله تعالى فصل لربك أنها صلاة العيد، أي عيد الأضحى، والآية أعم من ذلك، لكن هذا التفسير يدل على أن الصلاة التي هي صلاة عيد الأضحى داخلة في الآية الكريمة، داخلة في الآية الكريمة. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، قال هذا وهو يخطب يوم النحر بعد أن صلى صلاة عيد الأضحى، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فذبح الأضاحي لا يشرع إلا أن يكون بعد صلاة عيد الأضحى، أما من ذبح أضحيته قبل ذلك فهذا لحم كغيره من اللحوم، ليست أضحية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ووقت ذبح الأضاحي من يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا وقت ذبح الأضاحي. والأضاحي عبادة كما سمعتم الذي يظهر أنها أوسع وأعم من عبادة الهدي، فإن الهدي إنما يكون في مكة ويذبح في مكة، ويكون على الحاج وعلى من أرسل بهدي، أما الأضاحي فتذبح في مشارق الأرض وفي مغاربها. ويطلب من كل مسلم يقدر على ذلك أنه يبادر إلى ذلك وأنه ينشط لهذه العبادة العظيمة. ألا وإن ذبح الأضاحي فيه منافع منها الدينية ومنها الدنيوية. أما الدينية فقد سمعتم، ألا وهي التقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة والإخلاص له في هذا الذبح وفي هذه العبادة سبحانه وتعالى، فالله يحب ذلك ويرضى بذلك وينعم على ذلك ويكرم على ذلك من تقرب إليه بما يحبه وبما يرضيه سبحانه وتعالى. وأما النعم الدنيوية بالأضاحي، ألا وهو الأكل، ألا وهو الأكل من الأضاحي، وقد قال الله كما سمعتم: فكلوا منها. وقد أجمع العلماء على أن الأمر هذا للاستحباب وليس للوجوب، أن هذا الأمر فكلوا منها للاستحباب وليس للوجوب. وكما هو المعتاد عند الناس أن يوم عيد النحر يشتهى فيه اللحم، وأن عيد الأضحى بأيامه التشريق أنها أيام أكل وشرب، فينبغي أن يكون هذا من الأمور الميسرة والأمور المسهلة والأمور المتحققة في أوساط الناس ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فيحصل التنعيم، فيحصل التنعم، ويحصل السرور والفرح لأهل البيت بهذا الذبح، وهكذا أيضا للفقراء والمساكين الذين يعطون من الأضاحي، للفقراء والمساكين الذين يعطون من لحوم الأضاحي. ألا وإن هذا العطاء مطلوب، إعطاء الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل من الأضاحي ممن عنده يسر في ذلك، هذا من الأمور المهمة والأمور المطلوبة أن يعتني بذلك المسلمون. ولهذا نقول: من كان موسرا من المسلمين ينبغي أن يكون معه أكثر من أضحية، لأن الأضحية الواحدة قد لا تكفي أهل بيته، قد لا تكفي أهل بيته، فضلا عن أنه يتصدق حسب الحاجة، حسب ما يوجد من حاجة فقراء ومساكين إلى التصدق عليهم أو الإهداء لمن يشاء أن يهدي لهم. فينبغي على الموسر أنه يذبح أكثر من أضحية من أجل أفعال الخير ومن أجل إغناء الفقراء والمساكين والإعطاء لهم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم اليوسر مستغلا لهذه الفرصة وحريصا على القيام بهذه العبادة على أكمل قيام. ألا وكما تعلمون أن حاجة بعض الناس في أوساطنا حاصلة بسبب الأضرار التي حصلت على بعض الناس بسبب الفتن الكبار، القتل والقتال حصل لبعض الناس تضرر عظيم، فهم بحاجة إلى من يتعاون معهم، خصوصا في أيام العيد، خصوصا في أيام العيد ينبغي أن يحرص على هذا التعاون. لا تفرح أن تكون في بيتك في أمن واستقرار ونعيم وتنعم وغيرك وجارك ومن هو بجانبك لا يجد من ذلك ما يحقق غرضه وحاجته. بالمطلوب التفقد، المطلوب التفقد للجيران الذين يحتاجون إلى التعاون معهم وإلى التصدق عليهم وإدخال السرور عليهم والقيام بالتعاون معهم. هذا من الأمور المهمة، أن يحرص المسلمون على هذه الأمور، أن يتعود المسلمون التعاون في الخير وبذل الخير ما أمكنوا إلى ذلك سبيلا. فيا مسلم، إن رحمت المخلوق رحمك الخالق، وإن أعنت المخلوق أعانك من هو على كل شيء قدير، وإن أحسنت إلى العباد أحسن إليك رب العباد، وإن أعطيت من قلة أعطاك الله وهو الغني الحميد. لا تبخل على شيء أن تتنال بسببه من الله أضعاف أضعاف من العطاء والإكرام والإنعام، وتنال من الأجور والمغفرة والرحمة، وتنال من القبول عنده سبحانه وتعالى. على كل، الأضاحي كما سمعتم فيها منافع كثيرة، والحمد لله في ديننا ودنيانا. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، رسولنا الكريم لقد علم المسلمين تعليمات نافعة وعالية وطيبة جدا، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في إحدى غزواته فقال لمن معه، قال: من كان له فضل ظهر أي ركوب فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. انظروا ما أحسن هذا، ما أحسن التعاون، ما أحسن التعاون والبذل. يا مسلم، عود نفسك الكرم، عود نفسك السخاء والبذل والعطاء، لا تعود نفسك البخل في باب الخير والسخاء في باب الشر. فكم أموال تبدد وتنفق في أشياء قد لا ينتفع بها، بل قد يتضرر بإنفاقها في ذلك. فراجع نفسك وانظر في أمرك، تسمع الأحوال وترى المضررين من الناس الذين طردوا، الذين شردوا، والذين هاجروا من بلادهم بسبب الأحداث العظام، فتراهم قد تركوا ديارهم وبلدانهم وأموالهم وصاروا إلى حالة تستدعي الرحمة بهم والتعاون معهم والحرص على سد حاجتهم وفاقتهم. لا تبقى قاسي القلب كأن لا رحمة فيك، لا تبقى قاسي القلب كأن لا رحمة فيك. بالمطلوب كما سمعت التعاون بما يمكن أن يكون ذلك، أن يكون من التعاون كما سمعتم، فهذا من البر والإحسان، وهذا من كمال الإيمان، وهذا من صلاح القلوب، ومن ملء القلوب بالرحمة والشفقة عندما يرى الشخص التضرر حاصلا. أخرج ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق وأبو نعيم في الحلية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في صرة 400 دينار، فأرسل بها مع غلامه إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقال عمر لغلامه إذا أعطيته فتلها عنده ساعة وانظر أين سيصرفها. فوصل الغلام إلى أبي عبيدة بن الجراح وقال له هذه السرة من أمير المؤمنين عمر تقضي بها حوائجك تقضي بها حوائجك. فقام أبو عبيدة رضي الله عنه ودعا الجارية وقال يا جارية أعطي فلانا كذا وفلانا كذا وفلانا كذا ووزع هذا المال. فلما ذهب هذا الغلام بعد أن رأى توزيع المال على من رأى أبو عبيدة رجع الغلام إلى عمر وأخبره بصنيع أبي عبيدة. فقال له عمر يا غلام خذ هذه 400 دينار إلى معاذ بن جبل وأعطها له وقل له هذه من أمير المؤمنين لتقضي بها حاجتك وتلها عنده ساعة وانظر أين ينفقها وماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام وأعطاها لمعاذ بن جبل وبقي ساعة ينظر أين تصرف هذه. فصرفها معاذ وقال يا جارية أعطي فلانا كذا وفلانا كذا وفلانا كذا حتى ذهب ما أعطي له. فرجع الغلام وأخبر عمر بما رأى من أبي عبيدة ومن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في الإسلام مثل هذين المتآخيين. المسلم كما سمعتم إذا جاءه المال إنما يفرح به لفعل الخير والإيصال به إلى أهل الحاجة والفاقة ليدخل في المحسنين وليكن من الصالحين والمتعاونين ومن أهل البر. هذا الذي يفرح به أهل العلم والصلاح والاستقامة في الدين. أما إذا كان المسلم يفرح بالمال ليبدده فيما يغضب الله ويضيعه فيما لا يرضي الله فهذا وبال عليه. يا أيها المسلم استخدم المال كما ينبغي حتى يديم الله عليك هذا الفضل وحتى يزيدك الله من هذا العطاء وحتى يحفظ الله لك هذا المال إن كنت تضعه في مواضعه الشرعية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم سهل أمورنا وأصلح أحوالنا جميعا. اللهم سهل أمورنا وأصلح أحوالنا جميعا. اللهم اصرف الفتن عنا والنقم جميعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن. اللهم اجعلها بلدة آمنة مستقرة. اللهم ارزقنا الأمان والاستقرار في أنحاء البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. وأقم الصلاة.